الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعتن قدس الله نفسه. الرابعة والعشرون. لو نظر أن يكون نصف نخله أو كرمه أو نصف حب من زرعه لشخص بعنوان نظر النتيجة وبلغ ذلك النصاب وجبت عليه الزكاة لأنه دخل في ملكه من حين انعقاد الحب فيكون شريكا مع المالك بنحو الإشراع. فإذا بلغت حصته النصاب وجبت عليه الزكاة كما وجبت على المالك إذا بلغت حصته النصاب. وأما إذا كان نذره بعنوان نذر الفعل فلم تجب عليه الزكاة لأنه لا يكون شريكا مع المالك. الحنطة بتمامها ملك للمالك وكذلك التمر والعنب. ولا يكون المنظور له أي شخص المنظور له شريكا مع المالك. غاية الأمر يجب على المالك أن يدفع إليه نصف الحنطة أي المنظور أن يدفع عليه خارجا أن يدفع المنظور وهو نصف الحنطة أو ثلثها أو ربعها. وكذلك بالنسبة إلى التمر وإلى العنب. فإذا يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في نظر النتيجة، وهل هذا النظر صحيح أو أنه غير صحيح. الثاني في نظر الفعل، وهل هذا النظر مانع عن الزكاة أو ليس بمانع عن الزكاة. أما الكلام في المقام الأول فالظاهر أن نظر النتيجة غير صحيح، فإن العقود والإقاعات جميعا أمور إنشائية وأمور اعتبارية ولا يمكن أن ينتقل مال شخص إلى شخص آخر قهرا بدون إنشاء انتقال مجانا أو مع العوز. فلا يمكن انتقال مال زيد إلى عمر قهرا لأن الانتقال أمر إنشائي بحاجة إلى الإنشاء إلى الاعتبار. إنشاء ملكية ماله لزيد إما مع العوز أو بدونه مجانا كالهبة. فال فإذن الانتقال القهري بحاجة إلى دليل، وإن كان ممكنا ثبوتا ولا يكون مستحيلا كاجتماع النقيزين أو الزدين أو الدور والتسلسل ليس محالا بالذات، وهو ممكن ولكن في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل. نعم قد ورد الدليل في باب الإرث، فإن المال ينتقل من المورث إلى الوارث قهرا بدون أي إنشاء واعتبار، فإذا مات المالك انتقل ماله إلى ورثته قهرا وصار ملكا للورثة قهرا وبحكم الشارع بدون الإنشاء لا من المورث ولا من الوارث. فالانتقال القهري والملكية القهرية موجودة في باب الإرث، وكذلك الحال في باب الديات، فإن المجروح يملك دية جرحه على الجارح قهرا، فلا يحتاج إلى الإنشاء وبحكم الشارع. فهذا الانتقال والملكية القهرية إنما هي بحكم الشارع لا بإنشاء من المالك، لا بإنشاء من المالك واعتباره. نعم ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه مضافا إلى هذين المثالين، ذكر مثالا ثالثا وهو ما إذا أوصى بملكية ماله لزيد بعد وفاته، ذكر أن هذه الملكية بعد وفاته أيضا قهرية. فإذا توفي الموصي انتقل هذا المال من ملكه إلى ملك الموصى قهرا، فلا يحتاج إلى إنشاء واعتبار. هذا الذي أفاده السيد المستاذ قدس الله نفسه قابل للمناقشة، فإنه لا شبهة في أن المالك حين الوصية أنشأ ملكية هذا المال للموصى بعد وفاته، لكن إنشاء من الآن وفعلية المنشأ بعد وفاته، أما الإنشاء من حين الوصية والاعتبار من حين الوصية فهو من حين الوصية اعتبر هذا المال ملكا لزيد بعد وفاته، لكن مشروطا لا مطلقا، اعتبر ملكيته لزيد مشروطا بوفاته. لا مطلقا فالوفاة شرط لفعلية المعتبر ولفعلية المنشأ فإذا هذه الملكية ليست ملكية قهرية بل هي ملكية إنشائية غاية الأمر أن فعلية المنشأ مشروط بشروط وهذا لا مانع منه وهذا لا مانع منه وله أمثلة كثيرة في الشريعة المقدسة فإن الإنشاء قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا قد يكون مشروطا ولا مانع من ذلك فإذن هذا المثال ليس من المثال الملك القهري أي الملك بحكم الشارع والمراد من الملك القهري الملك بحكم الشارع فإن الشارع حكم بانتقال مال الميت إلى ورثته فإن الشارع حكم بذلك وكذلك الشارع حكم بملكية دية الجرح للمجروح على الجارح الشارع حكم بذلك ولا إنشاء من المالك ولا اعتبار فالملكية القهرية إنما هي بحكم الشارع فالنتيجة أن نذر النتيجة بحاجة إلى دليل ولا دليل على ذلك ولا دليل على ذلك في المقام فإذا نذر النتيجة غير صحيح ولا يمكن انتقال المال إلى المنظور له بنذر النتيجة وقهرا هذا لا دليل عليه وكذلك شرط النتيجة فلا دليل عليه وعلى تقدير تسليم الدليل على ذلك فعندئذ لا شبهة أن ما ذكره الماتن هو الصحيح فإن نذر النتيجة إذا كان صحيحا فالمنظور لا شريك مع المالك في الحنطة والتمر والزبيب شريك في النسب بنحو الإشاعة شريك معه فإذا بلغ نسيبه حد النصاب وبلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة هذا الذي ذكره المعتن هو الصحيح إذا كان دليل على صحة نذر النتيجة وأما نذر الفعل فإذا لا شبهة في أن المنظور له لا دخل له بمال المالك ولا يكون شريكا مع المالك أصلا فالحنطة بتمامها ملك للمالك وكذلك التمر والزبيب وما شاكل ذلك غاية الأمر يجب على المالك أن يدفع المنظور إلى المنظور له الدفع الخارجي والفعل الخارجي وهو الواجب على المالك هو الواجب على المالك ومن هنا لا تجب الزكاة على المالك وإن كانت حسته أكثر بلغت حسا حد النصاب ولكن لا تجب عليه الزكاة. الزكاة إنما تجب فيما إذا دخل في ملكه من حين انعقاد الحبة. فإذا كان شريكا مع المالك من حين انعقاد الحبة فعندئذ إذا بلغت حصته حد النصاب وجب عليه زكاتها. والمفروض أن النذر إذا كان نذر فعل الواجب على المالك هو الفعل الخارجي ولا يكون المنذور لشريك معه في ماله من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما شاكل ذلك. هذا مما لا كلام فيه وإنما الكلام في أن هذا النذر يمنع المالك من التصرف في المال المنذور. فإن المالك لا يتمكن من التصرف في المال المنذور إلا أن يدفع المنذور إلى المنذور له. وهل هذا المانع مانع عن الزكاة الواجبة على المالك باعتبار أن ماله بلغ حد النصاب؟ غاية الأمر لا يجوز له التصرف فيه قبل إخراج قبل الوفاء بالناظر. أما بعد الوفاء بالناظر سقطت حصته عن النصاب. فهل هذا مانع عن الزكاة يوجب الوفاء أو أنه ليس بمانع عن الزكاة؟ وقد تقدم هذه المسألة موسعا والوارد في الروايات أن الواجب هو الزكاة على المالك إذا كان المال حاضرا عنده أو تحت يده. أما إذا كان غائبا عنه أو لم يكن تحت يده أو كان مدفونا ولا يدري مكانه فلا تجب زكاته. ولكن شيء من هذه العناوين لا ينطبق على المقام فإن المال حاضر عند المالك وتحت يده فإذا تجب عليه زكاته. فإن المستثنى في الروايات وأن المال إذا كان غائبا عن المالك أو مدفونا في مكان لا يدري مكانه أو لم يكن المال تحت يده ولم يكن حاضرا عنده فعندئذ لا تجب عليه زكاته. فأما إذا كان حاضرا عنده وتحت يده فهو غير مشمول لتلك الروايات فإذا تجب عليه زكاته. وما نحن في كذلك فإن المال حاضر عنده. فإذا كان حاضرا عنده وكان تحت يده فتجب عليه زكاته. فالنتيجة أن وجوب الوفاء بالنذر لا يكون مانعا عن وجوب الزكاة على المالك لا يكون مانعا. ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه الخامسة والعشرون: لو وكل فقير غيره أن يقبض منه زكاة من أي شخص في أي موضع جاز نتكلم فيه.